في أمان الله.
أدعوك ربي يا مجيب، والقلب مغموم كئيب. أدعوك ربي يا مجيب، والقلب مغموم كئيب. هبني رضاك فإنما برضاك تنفرج الكروب. هبني رضاك فإنما برضاك تنفرج الكروب. أدعوك ربي يا مجيب، والقلب مغموم كئيب. أدعوك ربي يا مجيب، والقلب مغموم كئيب. هبني رضاك فإنما.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وإلى الله ترجع الأمور؟ سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الصلاة حي على الصلاة
هيا على الفلاح هيا على الفلاح صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم قربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين.
أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من غرر أدعية شهر رمضان المبارك المستحب تلاوته في شهر رمضان في أيامه ولياليه، ويتأكد استحبابه بعد صلاة المغرب من كل ليلة، خاصة الليلة الأولى، هو دعاء الحج المروي في كتاب الكافي والإقبال وغيرهما، وهو دعاء مولانا الإمام الصادق عليه السلام، والدعاء هو:
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقضي دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروه. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغنى.
تتغير الدنيا ولا تتغير، ومدى الزمان تجيء لا تتأخر، في كل عام أنت أكرم زائر للأرض تهديما بها يتعثر، للأرض تهديما بها يتعثر.
رمضان يا شهر التحرر، ليتنا من جاهلية فكرنا نتحرر. رمضان تأتي واللظى يوتاننا، والحب في جنباتنا يتكسر.
تتغير الدنيا ولا تتغير، ومدى الزمان تجيء لا تتأخر، في كل عام أنت أكرم زائر للأرض تهديما بها يتعثر، للأرض تهديما بها يتعثر.
الصوم فيك فريق ولحكمه شرع الصيام، لعالم يتدبر. رمضان يا أمل السماء لأمة بك لم تزل عبر المدى يستبشر.
ثبت على التقوى قلوب أحبتي، واحفظ خطاهم في الطريق ليعبروا، في كل عام أنت أكرم زائر للأرض تهديما بها يتعثر، للأرض تهديما بها يتعثر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى لكم يوما جميلا بإذن الله تعالى، وأقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. الساعة 1:23 على مدى حوالي ربع ساعة نقدم لحضراتكم برنامج شرح الآيات. رباه يا رباه يأتيكم في الساعة 1:37، يليه صوم الصائمين وعلى مدى 10 دقائق. في تمام الساعة 2 نشر موجز للأنباء، عند 2:05 تأتيكم المحاضرة الإسلامية وعلى مدى 50 دقيقة. على رأس الساعة، أي في الساعة الثالثة تماما، موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. في الساعة الثالثة والدقيقة 25 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة وعلى مدى نصف ساعة. نشرة موجزة أخرى للأنباء في الساعة الرابعة تماما. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبقى مع الآية المباركة من سورة البقرة التي تتحدث عن ملمح أساسي من ملامح اليهود الذين كانوا في صدر الدعوة الإسلامية في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا الملمح وهذه الصفة نجدها في كل عصر وجيل من صفات اليهود الأساسية في الحياة، في قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فلا بأس أن نقف للمرة الثالثة حول هذه الآية المباركة لنتعرف على نفسية اليهود وطبيعة اليهود المعاصرين باعتبارهم يمثلون العدو رقم واحد للإسلام والمسلمين. وكما ذكرنا سابقا أن هذا هو سر التركيز القرآني على اليهود في أكثر من سورة قرآنية، فترى أن قصة موسى عليه السلام والحديث عن اليهود والحديث عن بني إسرائيل احتل مساحة واسعة جدا من كتاب الله من القرآن الكريم. طبعا هذا له أسباب وله علل كثيرة، من جملتها أنهم يشكلون العدو الذي كان في زمن النزول، في زمن نزول القرآن الكريم، كما هم يشكلون العدو المستقبلي للإسلام والمسلمين. فلا بد من أن نعرف طبيعة هذا العدو ونفسية هذا العدو، وكيف يفكر، وكيف يخطط، وماذا ينظر إلى نفسه، وماذا ينظر إلى الآخرين. لأن معرفة العدو هي الخطوة الأولى في الحرب، والخطوة الأولى في القتال، لأنك لا تستطيع أن تواجه عدوا لا تعرف ماذا يفكر، ولا تعرف ما هي الأساليب التي يستعملها في حربه وفي مخططاته، لا تعرف كيف يفكر وكيف يخطط وكيف ينظر إلى نفسه وكيف ينظر إلى عدوه. القرآن الكريم يركز كل هذا التركيز من أجل أن نعيش هذه الآيات المباركة، نعيشها اليوم ونحن نجسد هذه الآيات المباركة في واقعنا المعاصر، ونحن نطبق هذه السمات وهذه الملامح التي يعطيها القرآن الكريم لليهود. وإلا نحن عندما نرتل القرآن ونقرأ القرآن ولا نعمل عملية تطبيق للآيات القرآنية ونحول هذه الآيات إلى واقع عملي لنعرف به العدو ونعرف به صفات هذا العدو، طبعا هذا ليس من التفسير في شيء. عندما ننشغل بالأمور اللغوية والأمور البلاغية في القرآن الكريم وننسى الأهداف الأساسية التي جاءت من أجلها الآيات القرآنية. طبعا البلاغة مهمة وضرورية، وكذلك الإعراب مهم وضروري، ومعرفة مفردات القرآن الكريم مهم وضروري، ولكن هذه كلها وسائل وأدوات للتفسير. يبقى التفسير القرآني هو أن نكشف الحقائق التي أرادت الآيات المباركة أن تعطيها لنا في الحياة، هذا هو معنى التفسير. وتبقى تلك البلاغة والإعراب والمفردات تبقى أدوات للتفسير لكشف هذه الحقائق الكبيرة التي يطرحها القرآن الكريم في مواصفات وإعطاء مواصفات العدو رقم واحد الذي نعيشه اليوم. ولهذا فإننا نجد هذه الآية المباركة تجسد سمات وملامح العدو بصورة واضحة. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذه الآية المباركة تتعجب وتستنكر على هؤلاء الذين يأمرون الآخرين بالالتزام بالبر بالأخلاق بالصدق بالوفاء بالعهود والمواثيق وهم لا يلتزمون بشيء على الإطلاق، لأنهم يرون أنفسهم كما قلنا سابقا أعلى من الجميع وأكبر من العهود وأكبر من المواثيق وأعلى من القيم والأخلاق في الحياة، باعتبارهم شعب الله المختار الذي يجب أن يسود، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. القرآن الكريم يقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، يعني والحال أنكم تتلون الكتاب الذي بين أيديكم رغم التحريفات الكبيرة التي حدثت في التوراة ورغم الإضافات الكثيرة ويد التحريف التي طالت التوراة، إلا أننا نجد بعض الحقائق السماوية وبعض الحقائق الإلهية في هذا الكتاب المقدس، رغم كثير من التحريف ورغم الكثير من التزوير. ولهذا نرى اليهود اليهود اليوم لا يعتمدون كثيرا على التوراة، بل يعتمدون أكثر ما يعتمدون على التلمود، هذا الكتاب الذي خطوه بأيديهم ووضعوا فيه ما يشاءون من أفكار وتعاليم ومفاهيم. هذا الكتاب التلمود يعتمد عليه اليوم اليهود في جميع أنحاء العالم، ويأخذون منه تعاليمهم ويعتبرونه أكثر قدسية من التوراة، حيث نقرأ نصا من التلمود يقول: إن من درس التوراة فعل فضيلة لا يستحق المكافأة عليها، ومن درس المشنات فعل فضيلة استحق أن يكافأ عليها، ومن درس الجمارة فعل أعظم فضيلة. والمشنات المذكورة هنا: ومن درس المشنات فعل فضيلة استحق بها أن يكافأ عليها، يعني هذه المشنات أفضل وأكثر قدسية من التوراة. هذه المشنات متكونة من 63 سفرا ألفت في القرنين الأول والثاني بعد الميلاد. أما الجمارة فهي الشروح والتعليقات على المشنات، ولهذا يكون التلمود اليوم الذي بين أيدي اليهود مؤلف من المتن وهو المشنات، والشرح وهو الجمارة. ومن التعاليم الأساسية التي يلتزم بها اليهود اليوم والتي جاءت في التلمود هو التفرقة العنصرية، حيث يعتبر التلمود أن الشعب اليهودي أرقى شعوب العالم، ويعتبر غير اليهودي حيوانات دنيئة، كلابا أو أقل من الكلاب، حيث جاء في التلمود النص التالي: الأعياد المقدسة لم تجعل للأجانب ولا للكلاب. يعني هنا الأجانب يعني غير اليهود، الأعياد المقدسة لم تجعل للأجانب ولا للكلاب. شوف هنا انظر إلى اقتران يعني الأجانب مع الكلاب، بحيث يعتبرون أن الأجانب مثل الكلاب، بل أتعس من الكلاب وأقل من الكلاب. الأعياد المقدسة لم تجعل للأجانب ولا للكلاب، وإن الكلب أفضل من الأجانب، لأنه مصرح لليهود أن يطعم الكلب وليس له أن يطعم الأجانب. ها، فهنا يعني غير اليهودي هو أقل شأنا من الكلاب، أقل شأنا من الحيوانات. فإن أنت تطعم، قد تطعم كلبا، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تطعم أجنبيا، يعني غير يهودي. كما وأن هناك نص في التلمود يبيح قتل غير اليهودي ويستحل دماء وأموال غير اليهودي، حيث نقرأ هذا النص: اقتل الصالح من غير الإسرائيليين. يعني هنا إذا كان الأمر بقتل الصلحاء فكيف بالمفسدين؟ ونقرأ نصا آخر في التلمود يقول: إن أملاك غير اليهود تعتبر كالمال المتروك الذي يحق لليهودي أن يتملكه، وإن الله قد منح اليهود السلطة على مقتنيات وحياة كل الشعوب. إذن عندما نقرأ هذه النصوص في التلمود نعرف السر الأساس الذي ينظر فيه اليهود إلى أنهم يلزمون الآخرين بالعهود والمواثيق والشروط والأعراف الدولية، ولكنهم غير مستعدين لأن يلتزموا بشيء من أخلاقية، من عهد، من ميثاق أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ومع الأسف الشديد أن الدعاية الإسرائيلية والإعلام الصهيوني اليوم أصر على تلك المواقف التي تظهر مظلومية اليهود، حتى أدى بالكثير من الناس الذين كانوا أعداء لهذا الكيان الغاصب أن يرددوا نفس المقولات الصهيونية في ضرورة التعايش السلمي واحترام حقوق اليهود وعدم استعمال الإرهاب معهم. فتجد الكثير من الرموز التي كانت تدعو إلى محاربة إسرائيل ومقاومة إسرائيل ترفع الدفاع والتعايش السلمي مع هذا العدو الذي يقول عنه القرآن: ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. وهم هؤلاء مع ذلك يرتلون: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رباه يا رباه،
سلام من الله عليكم أحباءنا ورحمة منه تعالى وبركاته. أهلا بكم أحباءنا مع قصيدتين جميلتين من أشعار مناجاة رب العالمين، اخترناهما لهذا اللقاء. نبدأ بالأولى وهي من نتاج قريحة الشاعر المبدع مطلق عبد الخالق الناصري المتوفى سنة 1356 للهجرة. كونوا معنا مشكورين. أنا في الغاب لو تدري، وفي فردوسه السحري، أجوب فجاجه وحدي، وأدعو الله في سري. هنا السرو من النفس غريق في ندى الفجر، هنا الزهر بلا وجل يفوح شذاه بالعطر، هنا الزهر بلا وجل يفوح شذاه بالعطر. رقيق بي غلائله، حيي باسم الثغر، هنا البسمات سارية تداعب أفرع الزهر، هنا وسوسة السرو تناغي نغم الطير، هنا إغرودة البشر تناجي نفحة الطهر، هنا الحسن هنا الحب هنا منطقة السحر، هنا الله هو الأعلى هنا الإغراق في الخير، هنا راحتي الكبرى وسر الخلد لو تدري. ومن جميل شعر المناجات هذه المقطوعة للأديب البليغ أحمد الكناني، قال رحمه الله: إله العرش إن عظيم دائي قد استعصى فأنعم بالدواء، أطبائي بعجزهم أقروا فليس سواك يرجى للشفاء، وها أنا ذا لعفوك جئت أرجو فحاش يخيب في ربي رجائي، دعوتك فاستجب إذ قلت إني أجيب السائلين لدى الدعاء، وناديت اشفني يا خير شاف فإنك أنت أسمع للنداء، إلهي إلهي أنت بالمسكين أدرى وحالي عنك ليست في خفائي، فما شيء ببطن الأرض يخفى عليك ولا بأرجاء السماء، جنيت فأدركني بلطفك واعف عما جنيت ورضني عند البلاء. وها أنا ذاك أضرع مستجيرا بك اللهم من هذا العناء، وها جلدي وولى الصبر عني وما لي حيلة غير البكاء، وخانتني قواي فلست أقوى على ما زاد من أعباء دائي، إلهي مسني ضر فهب لي شفاء عاجلا من كل دائي، ولا تغضب علي بسوء فعلي، ولا تغضب علي بسوء فعلي، فحلمك ما له حد انتهائي، فإني أضعف الضعفاء عبدا وأنت الرب أقوى الأقوياء. وأوزاري وإن عظمت وجلت ترى في جنب عفوك كالهباء، لربي ألتجي في كشف ضري، فليس لغيره يجدي التجائي، وباب نداه مفتوح فيعطي بلا من ويجزل في العطاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ندعوكم مستمعينا الكرام لاستماع هذا البرنامج الذي يقدمه لكم سماحة السيد محمد أمين شبر.
صوم الصائمين، إضاءات من مصابيح الهدى
على أسرار الصيام
وبركات القيام
لله رب الورى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الصائمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في شهر الله الكريم، شهر رمضان المبارك، وأتمنى لكم صياما مقبولا وأوقاتا رمضانية سعيدة. العبادات في الإسلام شرعها الله سبحانه وتعالى من أجل تحرير الإنسان من كل ألوان العبوديات الهابطة والتسامي به إلى آفاق العبودية الخالصة لله رب العالمين، وهي واجب شرعي يلبي حاجة وجودية وضرورة كونية يحس بها الإنسان بحكم إنسانيته، أي بحكم فطرته. فعن طريق العبادات يرتبط النسبي بالمطلق. يقول الإمام الشهيد محمد باقر الصدر رضي الله عنه: ونظام العبادات في الشريعة الإسلامية يمثل أحد أوجهها الثابتة التي لا تتأثر بطريقة الحياة العامة وظروف التطور المدني في حياة الإنسان إلا بقدر يسير. ففي مجال العبادات يصلي إنسان عصر الكهرباء والفضاء، ويصوم ويحج كما كان يصلي ويصوم ويحج في عصر الطاحونة اليدوية. ونستنتج من ذلك أن نظام العبادات يعالج حاجة ثابتة في حياة الإنسان، لأن العلاج بصيغة ثابتة يفترض أن الحاجة ثابتة. أما الجوانب التشريعية الأخرى فهي مرنة ومتحركة، يتأثر أسلوب تحقيقها وتطبيقها بظروف التطور المدني في حياة الإنسان كنظام المعاملات والعقود وما شابه. وهذا يعني أن الشريعة لم تعطي الصلاة والصيام والحج والزكاة وغيرها من عبادات الإسلام كوصفة موقوتة وصيغة تشريعية محدودة بالظروف التي عاشتها في مستهل تأريخها، بل فرضت تلك العبادات على الإنسان وهو يزاول عملية تحريك الآلة بقوى الذرة، كما فرضتها على الإنسان الذي كان يحرث الأرض بمحراثه اليدوي. إن الإنسان في ظل الإسلام لا يعيش تناقضا داخليا بين روحه وجسده، بين القيم الدينية ومتطلبات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. فعدم وجود فصل بين العبادة والحياة وعدم وجود نزعة روحية على طراز التصوف الفلسفي ينتج عنه من الناحية الفلسفية أن النمط الفكري المستنبط من الإسلام ينفر من الثنائية ولا يمكن أن يدرج في إطار المثالية أو المادية أو العقلانية، لأن الشريعة الإسلامية المقدسة تريد العبادات من أجل الحياة، فلا يمكن أن تصادر الحياة من أجل العبادات، وهي في الوقت نفسه تحرص على أن يسكب الإنسان الصالح روح العبادة في كل تصرفاته ونشاطاته، ولكن لا بمعنى أن يكف عن النشاطات المتعددة في الحياة ويحصر نفسه بين جدران المعبد، بل بمعنى أن يحول تلك النشاطات إلى عبادات. فالعلاقة العبادية ذات دور اجتماعي في حياة الإنسان، ولا تعتبر ناجحة إلا حين تكون قوة فاعلة في توجيه ما يواكبها من علاقات اجتماعية توجيها صالحة. ينقل عن آية الله العظمى السيد حسين البروجردي رحمه الله، وكان مرجعا من مراجع الشيعة لمدة 20 عاما، أنه عاهد ربه سبحانه وتعالى على أن لا يؤذي أي إنسان ولو بكلمة واحدة. ومرة وبينما كان هذا المرجع العظيم كان يلقي درسه على الطلبة في بحثه الخارج، اعترض عليه أحد هؤلاء التلاميذ على نقطة من البحث ذكرها السيد، فرد عليه المرجع بجواب علمي، لكن هذا التلميذ لم يقتنع، بل واصل اعتراضه وبشدة أكثر مما أثر على الجو الدراسي. فاضطر هنا السيد البروجردي لأن يوجه كلامه لهذا التلميذ كفى كفى أو أسكت أو من هذا القبيل. وبعد انتهاء الدرس تأمل السيد ثم قال لنفسه: ألم تعاهد الله سبحانه على أن لا تؤذي أي إنسان ولو بكلمة؟ أنت نفس ما زلت تستحقين العقوبة، فماذا فعل هذا المرجع العظيم؟ أتدرون أيها الأخوة ماذا فعل؟ أولا اعتذر من هذا التلميذ، رغم أن سلوك التلميذ كان غير لائق، وهكذا تفعل العبادات فعلها في النفوس الطيبة، وهكذا تسمو العبادات بالمؤمنين إلى درجات عالية. وينقل عن الشهيد رجائي وهو أحد شهداء الثورة الإسلامية في إيران وكان رئيسا للجمهورية الإسلامية، كان هذا الرجل إذا تغدى في يوم من الأيام قبل أن يصلي صلاة الظهر فإنه يعاقب نفسه بأن يصوم 3 أيام. هذه البرامج الروحية هي التي تسمو بالإنسان. إن التأكيد على الجوانب الاجتماعية للعبادات هو إلى جانب أسسه الروحية والغيبية يمثل الطرح الفلسفي والاجتماعي لبناء الفرد ولبناء الأمة، ويرفع الشعوب الإسلامية إلى مستوى لائق بها. وكل قطيعة بين العبادات واهتمامات الأمة هو تعبير عن فوضى فكرية لا يمكن أن تولد وعيا صحيحا بالواقع ووضعية الشعوب الإسلامية في معركة الحضارة. وهكذا تكون وجهة نظر الشرع والعقل والمنهج أن لا أساس لفصل العبادات عن الحياة الاجتماعية وعن حركة التاريخ وعزلها لتكون معبرة عن علاقة الإنسان بالله، بل إن العلاقة بين الإنسان والله سبحانه وتعالى في إطار العقيدة وفي إطار العبادات تنتج عنها علاقة أخرى هي علاقة الإنسان بالإنسان. اللهم اجعل عبادتنا عبادة المتقين، وألهمنا القوة والمعرفة واليقين، واجعل صومنا صوم الصائمين، والحمد لله رب العالمين.
يا رمضان يا ابو الحمائم حيابك يا ابو المكارم، يا رمضان
يا رمضان الكل صايم،
يا رمضان
دايم فيك الخير دايم،
يا رمضان
رمضان والشهر عارم،
اهلا بك يا خير قادم،
يا رمضان
يا ابو المكارم،
يا رمضان
يا خير دايم،
يا رمضان يا خير. رمضان وافانا وهل هلاله أكرم به شهرا بدا وهلالا، هذا الوجود معطر بأريجه والكون من أنواره يتلالا،
وملائك الرحمن ما بين السماء والأرض قد حشدوا له استقبالا، يا صاحب الغفلات قم في سرعة قصوى وغير منك حالا حالا.
وفانا وهل هلاله أكرم به شهرا بدا وهلالا، هذا الوجود معطر بأريجه والكون من أنواره يتلالا.
إن الإله إليه يدعو عبده فتعالى، يا عبد الإله تعالى، هي فرصة فاظفر بها واحضر بأن تكب الوعود مطولا مطالا. إياك أن يغريك شيطان الهوى أو أن تكون مع الهوى في التكاسل بلغة لمعمل أما يفوز مؤملون كسالا
ما الفوز إلا للذين قلوبهم تزاد سراعا الساجدون العاكفون المتقون.